الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع في باب الربا والصرف، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اقرأ الشيخ حجرف.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض،
ولا تشف بعضها على بعض،
ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يد بيد،
إلا يدا بيد،
إلا يد بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء،
سواء بسواء. نعم، هذا الحديث فيه صفة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذه الأصناف الربوية التي نص عليها الشرع ستة، وقد اختلف الفقهاء في علة الربا في هذه الأصناف. والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعام مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا. ويدل على ذلك أحاديث مرت معنا، مجموع الأحاديث التي مرت معنا تدل على أن العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن. وفي الذهب والفضة وهو سيأتي معنا المال والوزن، فيكون القبض في الحال. ففي هذا صفة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال: إلا مثلا بمثل. هذا مستثنى من أعم الأحوال، والتقدير لا تبيع الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين. وقد جاء في الرواية المذكورة بيان أن التساوي يكون بالوزن. ولا تشفوا، ولا تشفوا هذه من الألفاظ الأضداد، ألفاظ الأضداد. ما معنى الأضداد؟ ألفاظ الأضداد، الأضداد تأتي كلمة بمعنى وتأتي تفسر بالمعنى وتفسر بضدها، يعني تفسر بالنقص وتفسر بالزيادة، وهي لفظة واحدة. نعم، فهذه تشف من ألفاظ الأضداد، يعني يقصد بها النقص ويقصد بها الزيادة. الورق وهو الفضة مضروبة أو غير مضروبة؟ ما معنى مضروبة؟ يعني مضروبة باليد، الورق والفضة مضروبة وغير مضروبة، معنى يعني مسبوكة، موضوع عليها كدراهم، سبكت، ضربت في سبك، أو كانت بوزن غير مضروبة، هذا المعنى. يدا بيد، اكتبهم هذا يا أخوان على معنى مضروبة وغير مضروبة، لأن الإنسان إذا حفظ الآن قد ينسى في المستقبل أو عند البعد عن هذه المسألة. الورق غائبا بناجز. ومعنى غائبا قوله غائبا بناجز الغائب ما لم يكن موجودا عند العقد سواء كان مؤجلا أم لا، والناجز الحاضر. وفي هذا إشارة إلى التقابض. الذهب والفضة لا بد بالتقابض في الحال في المجلس، لا يؤخر في الدفع ولا يؤخر في القبض، يدا بيد يعني حال، أي متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا. وقوله إلا وزنا بوزن يعني إلا أن يكون متساويا وزنا بوزن بحيث لا يزيد أحدهما في وزنه على الآخر سواء بسواء، وهو المثل والنظير أي مثلا بمثل، وهذا من باب التأكيد، والمراد اعتبار التساوي وتوكيده في الشرع. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا بشرطين، وهما التساوي في المقدار، وذلك بواسطة المعيار الشرعي وهو الوزن. وهذا الشرط قد دل عليه قوله إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. الثاني التقابض قبل التفرق من مكان العقد لقوله يدا بيد، فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، يعني إذا أعطاه ذهب كيلو بذهب كيلو ونصف صار هذا ربا ماذا؟ الفضل الزيادة. وإن اختل الثاني وهو التقابض أخر التقابض دفع المال مثلا بمثل لكن يعني مثل المقدار لكن أخر التقابض يعني قبض السلعة أو قبض المال، وإن اختل الثاني صارت المعاملة من ربا نسيئة أو داخل فيهما إن لم يتحقق الشرطان معا، يعني إن تحقق الشرط الأول مثلا بمثل والثاني لم يتحقق وهو التسليم بالحال يسمى ربا إيش؟ نسيئة. إن سلم في الحال ولكن زاد في التبادل المال ربا الفضل. إن اختل الشرطين تقابض في الحال وتقابض المال فهذا داخل في ربا النسيء وربا الفضل. فهذا الحديث فيه أيضا أن ناهي في الحديث يقتضي التحريم وفساد العقد، لأن هذا هو الأصل فيه، يعني العقد باطل وهذا التحريم يفسد العقد. الثالث الحث على التساوي في الربويات، فكل ما يمكن من الوزن أو الكيل أو العد، وهو ماذا؟ التساوي يعني من نفس الجنس، تريد ذهب بأخذ ذهب لابد أن يتساوى في الوزن وأن يكون القبض في الحال، الفضة بالفضة نفس الشيء، التمر بالتمر نفس الشيء، الملح بالملح نفس الشيء، البر بالبر نفس الشيء. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال،
هذه تسمى قلنا الربويات ماذا في درس الأمس؟ الستة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر درني بتمر درني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به
ثم اشتري به. نعم هذا ثم اشتر به يعني هذا فيه بيع التمر بالتمر متفاضلا. عندك تمر وتريد أن تشتري تمر آخر، ما تقول عندي تمر كيلو أبيع لك وأخذ من تمرك الطيب هذا نص كيلو، هذا يسمى إيش؟ ربا. هذا نوع من أنواع الربا، وهو ربا ماذا؟ ربا الفضل، زيادة زاده. طيب ماذا أصنع؟ عندي تمر وأريد التمر الذي عند هذا،
أبيعه
النوع هذا الذي عنده، أبيعه ثم أخذ المال ثم أتي واشتري به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل من بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل بلال ابن أبي رباح المتوفى سنة 20 رضي الله عنه، وقد مر معنا ترجمته. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جاء بتمر، برني برني يعني نوع من التمر، نوع من التمر وهو من أجود أنواع التمر، وهو جمع برنية. طيب جاءه بهذا النوع فأعطاه إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ من أين هذا؟ سأله من أين هذا؟ كيف حصلت على هذا؟ ولا في مانع أن يسأل الإنسان عن التمر، من أين هذا التمر الذي جئت به؟ الشيخ حجرف جاب لنا تمر جزاه الله خير، سألنا إيش؟ من أين هذا التمر؟ يعني مكانه أو كذا. هذا من الأسئلة الجائزة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أهمية الإنسان يعني للاستفادة من هذه الأشياء، وكذلك فضل من جيء بهذا التمر لحرصك عليه. فهذا لما جاء بالتمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء. تمر رديء أيضا فيه وصف ماذا؟ وصف الإنسان للطعام، أن هذا طعام جيد وهذا طعام رديء. فبعت منه صاعين بصاع، صاعين من التمر الرديء بصاع، والصاعين أربعة أمداد، مدي الرجل يعني مد يدي الرجل كفي متوسط الخلق، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه، عين الربا. فقول ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليأكل منه. فأوى هذه الكلمة وورد في رواية أواه أواه مكررة، وهي كلمة تقال عند التوجع والتحزن، عند الحزن والتوجع، وهي في اللغة الفصيحة المشهورة. وهذا التأوه أبلغ في الزجر للدلالة على التألم من هذا الفعل. واضح معنى أتوجع؟ أواه يعني أتوجع أنا من هذا الشيء. عين الربا عين الربا، هكذا بالتكرار في رواية البخاري، وعند مسلم بدونه، يعني عين الربا، أن هذا هو حقيقة الربا المحرم. لا ما يشبهه ويقاس عليه، وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا عين الربا. في رواية عند مسلم هذا الربا، والتكرار للتأكيد لا تفعل، يعني لا تبع هذا البيع الربوي. في رواية عند مسلم هذا الربا فردوه، بناء على أن القصة واحدة. أبيع التمر، يعني قال فبيع التمر ببيع آخر، يعني كما قلنا يبيع التمر ويقبض ثمنه ثم يشتري به هذا، يعني إذا اختلفت الصناف بيعه كيف شئت، وهذا جائز. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على البديل وماذا يصنع إذا وقع بهذا. فبيع التمر يعني الرديء ببيع آخر، يعني بمبيع آخر من متاع أو بر ونحوهما، ثم اشتر به، يعني اشتر بثمن المبيع الآخر تمرا جيدا. الضمير يعود على مفهوم من السياق. وهذا الحديث أيها الإخوة ما يستفاد منه تحريم ربا الفضل في التمر، وذلك بأن يباع بعضه ببعض وأحدهما أكثر من الآخر كصاع بصاع، وأيضا أن التفاضل في الصفات لا اعتبار له في تجويز التفاضل، ككون أحدهما جيد والآخر رديئا. واضح؟ قال والله اختلفت صفات التمر، طيب الجنس ماذا؟ الجنس واحد تمر، اسمه تمر لكن أنواع، ولو كان أنواعا العبرة بالجنس، سواء كان رديء أو كذا، إذا اختلف النوع لا يدل على جوازه. والظاهر أن الحكمة في هذا والله أعلم، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، سد الباب وحسم مادة الربا، لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيء، ثم إن ضبط الجودة والرداء قد يختلف، هذا يقول هذا رديء وهذا يقول هذا جيد. وأيضا فيه اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره وإطعامه الجيد الطيب دون الرديء، وإعلامه بذلك. وأيضا فيه تعليم العلم وتقبيح المحرم والمكروه لمن يعلمه أو يعلمه، ليتجنب هذا الشيء، يعني يجتنبه وليعلمه غيره ماذا يصنع. لذلك لما حصلت هذه القصة استفدنا نحن منها. وأيضا فيه جواز الترفه في المأكل والمشرب ما لم يصل إلى حد الإسراف فيحرم. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وأيضا فيه بيان شيء من آداب المفتي، وهو أنه إذا سئل عن مسألة محرمة ونهى عنها المستفتي أن يفتح أمامه أبواب الطرق المباحة التي تغني عنها. وأيضا فيه هذا الحديث، لم يرد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا برد المبيع، وإنما أمره أن يبيع التمر ببيع آخر ثم يشتري به، لكن ليس فيه ما ينافي الرد، لأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله يلزم منه الرد. ثم إنه ورد في رواية عند مسلم بناء على أن القصة واحدة الأمر بالرد كما تقدم. فيؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أواه أواه عين الربا، عين الربا لا تفعل، على عظم شأن الربا وشدة تحريمه، لأنه صلى الله عليه وسلم عظم عنده هذا الأمر وتأوه له وكرر ذلك. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هما سواء. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وإن كانوا قد يختلفون في شيء من مسائله. نعم، اقرأ.
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في تحريم ربا النسيئة، هي الذهب بالورق. وقول أبو المنهال، المنهال عبد الرحمن ابن مطعم البناني البصري، روى عن ابن عباس والبراء رضي الله عنهم وغيرهما، وروى عنه سليمان الأحول وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وغيرهم، وهو ثقة. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، نزل مكة ومات سنة 600 رحمه الله. هذا وقد وهم عدد من شراح العمدة في اسم أبي المنهال المذكور في الإسناد، فقالوا إنه سيار ابن سلام أو سلامة كما في بعض النسخ، والذي تقدم ذكره في المواقيت. والصحيح ما تقدم أنه عبد الرحمن بن مطعم، وقد جاء التصريح باسمه في رواية البخاري في المناقب. وقال الحافظ: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت. واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة أو سلامة، سيار بن سلامة. وسألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، والبراء مر معنا ترجمته، وكذلك زيد رضي الله عنهم. والصرف هو بيع النقد بالنقد، كبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، ومثل ذلك البيع بين العمل المعاصرة، وفي تسمية ذلك صرفا قولان: أحدهما لصرفه عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نسيئا أو نساء. نعم، الثاني من صريفها، من تصويتهما في الميزان، أو تصويت لهما صوت في الميزان، فلذلك سمي صرف رن، يعني لها رنة في الميزان. وهذا خير، قوله هذا خير مني، أي أنهما يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه. وبالورق، يعني مثل الفضة، وهي الفضة المضروبة، وقيل المضروبة وغيرها، ديناراً يعني مؤجلاً غير مقبوض، نعم دينا عفوا أحسنت دينا أي مؤجلا غير مقبوض في مجلس العقد بدين حال. وهذا فيه النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب وهما أو أحدهما مؤجل، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، وذلك لاجتهادهما في علة الربا أو لاجتماعهما، ذلك لاجتماعهما نعم في علة الربا وهي النقد. ومثلهما الأجناس الباقية من البر والشعير والتمر، ولا يباع بعضها ببعض مؤجلا، ومثل ذلك الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا العصر، فهي نقد قائم بذاته له حكم الذهب والفضة، وهي أجناس متعددة بتعدد جهات الإصدار في كل بلد، فالورق السعودي جنس والسوري جنس والكويتي جنس وهكذا. وعليه فلا يجوز بيع نقد بلد بنقد بلد آخر إلا بالتقابض في مجلس العقد. وما يجري في كثير من المصارف من تأجيل قبض أحد النقدين مخالف لأحكام الشريعة في هذا الباب. وليس من التقابض أخذ الشيك بأحد العوضين على أحد القولين، لأن الشيك ورق تحويل وليس قبضا، بدليل أنه لو ضاع الشيك رجع صاحبه على من أعطاه الشيك، ولو أعطاه المبلغ نقدا ثم ضاع فلا رجوع له، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين. والقول الثاني أن قبض الشيك حكمه حكم القبض في المجلس، وهذا رأي اللجنة الدائمة، إلا أن في حالة الضرورة كمن له نقود بالعملة السعودية فيريد تحويلها إلى بلده بعملة بلده ويأخذ شيكا لاستلام المبلغ هناك. وأيضا من ما يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه السلف الصالح من الورع والفضل وسلامة القلوب من الشحناء والفخر، وإنما يعلم الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. وفيه أيضا فضل التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، وأيضا فيه استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم، وأيضا فيه حرص السلف على تدافع الفتيا خوفا من مغبتها ومسؤوليتها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد أدركت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.